وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. القول في أحكام الحلف. المسألة الأولى، يقول سيدنا رحمه الله: لا يصح الحلف ولا يترتب عليه أثر من إسقاط حق أو إثباته إلا أن يكون بالله تعالى أو بأسمائه الخاصة به تعالى، كالرحمن والقديم والأول الذي ليس قبله شيء، وكذا الأوصاف المشتركة، وكذا يصح، وكذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى كالرازق والخالق، بل والأوصاف غير المنصرفة إذا ضم إليها ما يجعلها مختصة به، ما يجعلها مختصة به، بأن يضم القرينة، القرينة اللفظية على الاختصاص. يقول: والأحوط عدم الاكتفاء بالأخير، الأول الذي ليس قبله شيء، وأحوط منه عدم الاكتفاء بغير الجلال، بغير الذات المقدسة، بغير اسم الله عز وجل، ولا يصح بغيره تعالى كالأنبياء والأوصياء والكتب المنزلة والأماكن المقدسة كالكعبة وغيره. هذه المسألة الأولى في أحكام الحلف، الواضح منها بأنه يريد أن يتحدث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه الحلف الشرعي الذي يترتب عليه الأثر هو بالله تعالى فقط أو بأسمائه، أسمائه الخاصة به تعالى، وهذا لا خلاف ولا إشكال فيه على الإطلاق. بقي الأوصاف، الأوصاف المشتركة بين الخالق والمخلوق، كالعليم مثلا أو قدير، يقال قدير أو ما أشبه ذلك، مشتركة تطلق على كل من المولى تبارك وتعالى وتطلق على الإنسان. هذه سيدنا ومشهور الفقهاء أيضا ذهبوا، وبعضهم ادعى الإجماع على ذلك، بعضهم قال بأنه يجوز بها فيما لو نصب قرينة لفظية خاصة تجعل هذا الاسم أو هذه الصفة المشتركة تجعلها مختصة بالمولى تبارك وتعالى، مثل العليم أو العالم، لابد من نصب قرينة بأن يقال العالم بكل شيء أو القادر على كل شيء، صارت مختصة بالمولى، لأنه ما في حدا غير الله، هو عليم بكل شيء وقادر على كل شيء، بما للإطلاق من معنى. المسألة الثانية التي طرحها هو الاحتياط الاستحبابي في ترك الحلف بغير الله خاصة، بغير اسم الجلالة بالتحديد، وأيضا ذكر أخيرا بأنه بغير الله لا يجوز الحلف كالأنبياء والأوصياء والكتب المنزلة، توراة وإنجيل حتى القرآن، أو الأماكن المقدسة كالكعبة الشريفة والمسجد النبوي الشريف، أو بعض الأزمنة المباركة كيوم الجمعة مثلا وما أشبه ذلك، فضلا عن الحلف بغير الأنبياء، بالبشر العاديين، فإنه لا يقع الحلف من جهة الحكم الوضعي، لا يترتب عليه أثر. هلأ تكليفيا يجوز الحلف بغير الله أو لا يجوز؟ سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وإن كان الأقوى قلنا هناك بأنه يجوز. إذن الخلاصة هي أنه لا يصح الخلف بلا أي إشكال ولا خلاف بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم جميعا، لا يصح إلا بالله تعالى، وهكذا بأسمائه الخاصة كالرحمن والقديم وما أشبه ذلك فيجوز بلا إشكال، حتى في الأوصاف المشتركة التي تنصرف ينصرف الذهن إليها بأنها هي مختصة بالمولى تبارك وتعالى، أيضا لا إشكال في ذلك، كالرازق لنفترض الكريم أو البارئ أو الخالق أو ما أشبه ذلك. أما الأوصاف المشتركة التي ليس فيها انصراف إلى الله تعالى فلا يجوز الحلف بها إلا إذا نصب قرينة هذه القرينة تجعلها منصرفة ومختصة به تعالى، فيجوز عندئذ. وعلى أي حال ما يمكن الاستدلال على عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى دون الحلف بالأنبياء والأوصياء ودون الحلف بالقرآن وسائر الكتب المنزلة والأماكن الشرعية الأماكن الشريفة كالكعبة الشريفة وغيرها، وذلك لخروجها عن عنوان الحلف بالله تعالى التي دلت عليه بعض الروايات، منها صحيحة علي بن مهزيار عليه الرحمة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام في قول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقوله عز وجل: والنجم إذا هوى، وما أشبه هذا. فقال: إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل، سندا صحيحة ودلالة واضحة لا غبار عليها، خصوصا أن الإمام عليه السلام يقول: ليس لخلقه أن يقسموا إلا به. وهكذا الحال مما يستدل عليه أيضا بصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى، وما أشبه ذلك. فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسم إلا به. وهكذا في صحيحة سليمان بن خالد عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام: إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله إليه: أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي، يعني الحكم بالكتاب العزيز بما أنزل الله تعالى والحلف بأن يضيفهم إلى اسمه تبارك وتعالى، فحلفهم به. وقال: هذا لمن لم تقم له بينة، وهذا ما تقدم في بحث المقر والمنكر والساكت إلى آخره، بأنه على من ادعى البينة وعلى من أنكر اليمين. وأيضا خبر محمد بن قيس هو معتبر بس الأصحاب ما أخذوا فيه، لكن ما تقدم من الصحاح يكفي ويغني على المراد، لكن وإن كان خبر محمد بن قيس أيضا حجة، بعضهم استشكل بأنه مرسل. على أي حال عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال: إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها، قال: ردهم إلي وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. وهناك روايات أخرى أعرضنا ذكرها أعرضنا عنها وعن ذكرها لأجل كونها ضعيفة سندا، فاكتفينا بالصحاح المتقدم. هذا كما قلنا بأنه البحث ها هنا في هذه المسألة إنما في الجانب الحكم الوضعي وليس في جانب الحكم التكليفي من الإثم والحرمة، يعني هل يكره أو يحرم أو يجب أو يستحب، هذا موضوع آخر سيأتي البحث عنه مفصلا في كتاب الأيمان، وربما نتعرض أيضا له في بعض المسائل القادمة. هذا ولا يكون الحلف إلا فيما إذا كان هناك تداعي وحكومة ومجلس قضاء حتى يسوغ الحلف، ولا يترتب الأثر حتى وضعا فيما لو لم يكن عند القاضي وعند الحاكم، يعني في مقام الحكومة وفصل النزاع وفصل الخلاف، لأن الحلف إنما ورد لأجل أن يفض الخلاف فيما بين المتقاسمين، أما إذا لم يكن كذلك فليس له أي أثر. نعم بقي أنه بعض الفقهاء تعرض إلى هل أنه يجوز الحلف بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أو بما أنزل على النبي الأعظم أو ما أشبه ذلك، كما لو قال له ناشدتك بالنبي مثلا أو ناشدتك بالقرآن مثلا أو ما أشبه ذلك، أو أسألك بالنبي أو أسألك بما أنزل على قلبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، نقول هذا ليس حلفا، هذه عبارة عن مناشدة. فإذا هذا البحث خارج عن موضوعنا فيما بين أيدينا. بقيت مسألة أخيرة أيضا لابد من الكلام فيها ها هنا، وهي أن الحلف أو البينة كل منهما إنما يفضان النزاع ويفصلان بين المتقاسمين ويثبتان الحق، يثبتان الحق. لكن هل أن الحلف يثبت الواقع؟ لا، موضوع آخر. إذا حلف المدعي أو المنكر بحسب دوره في الحلف، لأن الحلف الأساس إنما يكون على المنكر وليس على المدعي، لكن إذا المنكر ما حلف رد اليمين إلى المدعي، فحلف المدعي وثبت حقه، ثبوت الحق لصاحب الحق بجراء الحلف، هل هذا يعني بأنه ثبت حقه في عالم الواقع؟ لا، موضوع آخر، نحن عم نحكي بعالم الظاهر. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، والحمد لله رب العالمين.